إخوة تقارب وتقارب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، الإخوة اللي بيمددوا أرجلهم رجاء إن لم يكن عنده مرض يحاول يربع أفضل أو يلم رجله حتى يعطي فصحى وبحبوحة للذي يمر أو يجلس، إلا أن يكون لديه عذر معين. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع المشهد الثاني من سورة المؤمنون، ونحن الآن في شهر لم نزل في شهر صفر من سنة 1425 هجرية. يقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهابه لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها فواكه ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. هذا هو المشهد الذي سنتكلم عنه اليوم من سورة المؤمنون، وقل إن شئت سورة الإيمان. وهذه الآيات هي دلالة الإيمان في النفس، فالله سبحانه وتعالى افتتح السورة بفلاح المؤمنين، قد أفلح المؤمنون، ثم تكلم عن صفات هؤلاء المؤمنين، هؤلاء الذين يرثون ويستحقون الإرث في الجنة ويستحقون الفردوس، وهذه صفاتهم. ثم يربط الله سبحانه وتعالى بين هذا الإنسان الكامل الذي يستحق هذا الفردوس ولن يكون للإنسان كمال إلا في الجنة، هذا الإنسان لكي يستبين لك دلالة إيمانه انظر إلى نفس هذا الإنسان،
كيف تطور وكيف نشأ. فالله سبحانه وتعالى يتكلم عن النشأة الأولى للإنسان، ويتكلم عن هذا الإنسان الذي استحق كل هذا التكريم، يتكلم عن هذا الإنسان الذي كان عبارة عن مجرد نطفة ماء من ذكر أبيه. هذا الإنسان الذي يستطيل في الأرض يخرقها طولا، هذا الإنسان الذي لا يعجبه شيء يتكبر ويختال، هذا الإنسان هذا هو أصله. سواء كان هذا الإنسان خيرا أم شريرا هذا هو مرجعه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا الإنسان الأول هو آدم عليه السلام، وهذا هو علم النشأة الأولى. ومن أصدق من الله قيلا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي حدد لنا النشأة الأولى، عبارة عن أصل النشأة مجرد طين، ومرة تراب، والذي مزج بالماء فصار طينا، ومر من حمأ مسنون، وكل هذه من الطينية. بل إنه في الحديث إن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم قبض الله قبضة من الأرض فقال لها كوني آدم، فخلق الله آدم فصار من بني آدم الأحمر والأسود والأبيض، وهذه الأشكال هي من أجناس الأرض ومن صفات الأرض. هذه الأرض صالحة للزراعة، تثمر، وكلما رميت فيها البذرة فإنك ترى هذه الثمرة اليانعة. وهذه أرض متوسطة، أرض قد تجدب أحيانا، قد تزرع أحيانا، تنضج أحيانا، وهذه أرض بور، هذه أرض سوداء، هذه طينية، هذه رملية، هذه صفراء، هذا جليد، هذه بيضاء، كل هذه من صفات الأرض. لذلك لا عجب أنك ترى الأبيض والأحمر والأصفر والأسود، ثم ترى ما بينهما الخبيث والطيب. هذه ثمرة خبيثة سامة قاتلة، كهؤلاء الأشرار من بني آدم الذين ينشرون الفساد وينشرون القتل والتدمير والخراب في الأرض. هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا هم من أصل هذه السميات. هذه البذرة الخبيثة من الأرض يأخذون صفاتها، صفات السميات. هناك من البشر من يأخذ مثل هذه السميات، النباتات السامة، النباتات القاتلة، هناك أيضا من يأخذ ذلك، هذه التشكيلة العجيبة، وهناك من يأخذ هذا مثل هذه النخلة الطيبة التي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن بها بأنها تعطي دائما الثمر، يضربونها بالحجارة فتثمر دائما، ومنافع النخيل كثيرة، وهي شجرة باشقة واقفة ترى الرياح تأتي عليها وهي ثابتة لا تميل يمينا ولا يسارا، قوية صلبة مثل المؤمن. ولذلك ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن بمثل هذه النخلة، فيأخذ صفاتها ويأخذ نفس هذه المنافع تجدها في المؤمن، الشخص الخير الطيب هذه صفات الطينية في الأرض، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، استل من الطين، أخذ من هذا الطين من الخلاصة من الطين فشكل، فخلق الله سبحانه وتعالى آدم، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا هو عيم النشأة الأولى، لا لهؤلاء الذين يقولون إن أصل الإنسان كان قردا، أو أنه كان ديناصور وانقرض، أو أنه حيوان وحدثت له الارتقاء، وهي ما يسمى بنظرية النشوء والارتقاء عند داروين. هؤلاء يقولون إن الحيوان أول شيء الإنسان من الطين صار حيوان، والحيوان ظل يرتقي إلى أن صار له عقل ومخ، صار من هذا الرقي، يعني ارتقى من الحيوانية. ويدللون على ذلك ببعض الصور من الغابات وغير ذلك من هذه الخرافات، ويقولون إن الحيوان تطور إلى إنسان فيما بعد، رغم أننا نعيش إلى الآن لم نجد أن فيلا تحول إلى رجل مثلا، أو أن قردا تحول إلى شيء آخر طبقا لنظرية التطور. على الأقل نجد شيء فجأة كذا، الفيل تحول إلى شخص وتشكل ومشي في الشارع ولبس كرافتة وبدلة وصار هكذا، هذا هو النشوء والتطور. على الأقل نرى مثل هذا، ولكن بعض المفتونين يقولون وهذه الصور والإنسان البدائي في الغابة كان يمشي على أربع، ويصورون مثل هذه الأشياء ويدللون عليها أنها تصرفات هذا الإنسان البدائي تدل على أنه كان أصله حيوانا. هذه مسألة عجيبة، أنك لو وضعت أي إنسان في بيئة غابة وفي وسط حيوانات فإنه سيقلدها، لكنه عقله أرقى منها. ولم نجد مرة أن هذا العقل تحول فجأة إلى أنه يفكر وظل يخطط ويتكتك ويفعل أشياء، لا، بل إن هذا الإنسان رغم أنه يقلد الحيوانات في مصادر القوة ومصادر الصراع إلا أن له صفات تختلف نهائيا على هذا. لذلك نشأة الحيوان قريبة من نشأة الإنسان في بطن أمه، لكنه في مرحلة ما يبقى هو الحيوان، ويرتقي الإنسان إلى هو الإنسان بعقله وبصفته التي خلقها الله فيه. لذلك ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هو آدم ولا أحد قبل آدم، عكس ما قال بعض العلماء. أحد العلماء أراد أن يخرف فألف كتاب عن أبينا آدم، وللأسف ظل يشطح يمينا ويسارا ويقول كأن في شيء غير آدم، يعني كأن هناك قبل آدم أشياء أخرى، رغم أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن هذا في سورة البقرة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لم يقل غير هذا. فالله سبحانه وتعالى خلقته بيدي، ويتكلم عن آدم وعن كل هذه الصفات الخاصة بآدم من الطينية. إذن آدم هو أول البشر وهو أبو البشر فعلا، كما ثبت ذلك بالقرآن الكريم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تكلم رسول الله عن صفة سيدنا آدم وعن طوله 30 ذراعا، وأنه كان طويلا لما تحسبها ستجد أننا انقرضنا الآن، يعني أطوالنا وأعمارنا ظلت تصغر الآن، كانوا يعني الله سبحانه أعطاهم بسطة في الجسم كبيرة، ثم ظل الإنسان على هذه الحالة إلى أن أعماره ظلت، ثم بعد ذلك ثبتت أشكال الإنسان على هذه الطريقة، ولكن أعمارهم اختلفت الآن. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 إلا ما قد تجاوز، وهذه الصفة العامة أنهم يموتون سريعا، لن يعمروا مثل ما عمر عاد وثمود وهذه الأمم الغابرة. إذن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. إذن هذا الإنسان الأول هو آدم الذي خلق من طين، لست أنا ولا أنت الذي خلق. عندما أقول لك أنت من طين هذا من سبيل أن أباك الأول هو الذي كان أصله من طين، نسبة النسب ليست المباشرة. وإلا فأفراد هذا الإنسان، جنس الإنسان من طين، لكن أفراده أنا وأنت والبشر هؤلاء خضعوا لتطور معروف ذكره الله تعالى في هذه الآيات وغيرها من القرآن الكريم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، كيف حدث ذلك؟ ثم بعد ذلك أفراد هذا الإنسان ماذا تحولوا؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. إذن آدم انتهت القضية، آدم إذن ليس من النطفة، نحن الذين من النطفة، هو من الطين. ثم جعل الله سبحانه وتعالى أفراد النوع البشري هذا ثم جعلهم من النطفة. هذا هو، هذه هي البداية، بداية الخلق وبداية النشأة. لا داعي نعمل أنفسنا ونشغل عقولنا فيما لا يعنينا. الله سبحانه وتعالى تكلم عن تأريخ هذه البشرية بهذه النشأة، كما في سورة السجدة: وبدأ خلق الإنسان من طين. بدأ خلق الإنسان، يعني إذن البداية كانت من طين، أصل النشأة كانت من طين. لا داعي أنا أتكلم في نظريات وما يخص علم الإنسان الأول وعلم الإنسان البدائي، وأتكلم في نظريات وخرافات والكواكب ضربت بعضها وخرجت وأشياء كانت مخلوقات قبل الإنسان. كل هذه نظريات لم يتكلم عنها القرآن ولم يذكرها لنا، وتكلم عن أصل النشأة، كيف تكون الكون. لم يتكلم القرآن في هذه الطريقة، ولكن تكلمنا عن أصل النشأة، وهذا هو يكفي. هو أنك أصلك من طين، كم مدة استغرق هذا الطين، كم ظل هذا الطين، وكيف تكون هذا الطين، وإلى كم حقبة ظل هذا الطين، هذا ليس في علمنا، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. بل إننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان من هذا الطين، الطين المعروف لدينا، لأن الحديث يقول أن الله قبض قبضة، أي إن آدم أخذ كل الصفات الموجودة في الطين، لذلك ورثها لأبنائه، منهم بهداية الله وبقدره بعلمه في الغيب أن هذا شقي وهذا سعيد، هذا يأخذ صفات الأرض التي خلق منها آدم، هذه أرض طيبة وهذه أرض خبيثة، هذا في علم الله. أما في علمنا فلا نعلم إلا ظاهر الأمر. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. جعل الإنسان نطفة، هذه طبعا ماء، ماء الذكر، من مني يمنى، من ماء مهين، سماه الله ماء مهينا ضعيفا، يعني أصلك ضعيفا، ماء مهينا. هذا التذكار الموجود في القرآن ليذكر الإنسان عندما يظن نفسه أنه فوق النجوم، وأنه يملك الأرض، وأنه يستطيع أن يتحكم في هذا الكون، يتذكر أصل الخلق كان عبارة عن أبوه، أصل أبيه كان عبارة عن طين، هو ذاته من ماء مهين، ماء ضعيف لا يستطيع تراب. كيف هذا الماء؟ عبارة عن ماء يلتقي مع ترائب المرأة، وهذه الخلايا عشرات الألوف من الخلايا تستقر واحدة فقط في رحم المرأة، في قرار مكين وضعها في حوض المرأة بحيث لا تتعرض للاهتزازات ولا للضرب ولا هذا ولا ذاك إلا بعنف ما. يعني في الحركة العادية لا يحدث شيء. هذا هو القرار المكين. عشرات الآلاف لا نراها بالعين المجردة، مجرد واحدة فقط، خلية واحدة فقط هي التي يتكون منها هذا الإنسان المخلوق العظيم. هذا يتكون من هذا الإنسان من نطفة في قرار مكين. هذه البداية. إذا قطعت ماء التقت مع ترائب المرأة فاستقرت في قرار مكين، أي في حوض المرأة وفي رحمها. هذا يكفي؟ هذا لا يكفي، بل إنه يتطور إلى شيء آخر. ثم بعد هذه النطفة، ثم خلقنا النطفة علقة. نطفة صيرها الله تعالى أن تعلق قطع الدم، نقطة من الدم جعلها تعلق في رحم المرأة. هذه مجرد قطع الدم، هذا هو أصلك وأصلي وأصل الإنسان. هذا هو الإنسان، المفردات هم أبناء آدم، هذا هو أصلهم. أما آدم فلم يتعرض لهذه الخاصية، خلقه الله بيده هذا ونفخ فيهم الروح. هذه مسألة أخرى، هذا هو التشريف. لكن أصله كان من طين، لكن أصلك أنت وأنا وأصل الناس جميعا هنا هو من نطفة، من ماء مهين. ثم تحولت، ثم خلقنا النطفة علقة، علقت تعلقت في الرحم. كل ذلك لا يدل على أن هناك إنسانا. فخلقنا العلقة مضغة بعد مرور 40 يوما تتحول هذه إلى مضغة، كأنها قطعة لحم تمضغ، لا تدل على شيء. قطعة لحم مثل الذي يمضغها الإنسان، قطعة لا شكل فيها ولا أي شيء فيها، لا تدل على أي شيء. وهكذا انظر ما أضعف الإنسان. بعد فترة من الوقت فخلقنا المضغة عظاما. هنا يبدأ تكوين الأرجل والرأس، وتتحول المضغة إلى شيء هيكل. يتحول فجأة قطعة اللحم التي تنضغ هكذا، نرى عمودا فقريا، ثم ما يشبه الجمجمة، ثم يدين رجلين، هكذا شكل تخطيط إنسان. مجرد عظام فقط، خلايا العظام. فكسونا العظام لحما. انظر، ف كلها تدل على الترتيب والتعقيب مباشرة. فكسونا العظام لحما، بعد هذا تتحول الشرايين والدماء تجري هنا وهنا، كل هذا. ويتحول الإنسان، الأعين تدخل وهنا، يتحول الشكل الحيز. الحجم هذا من اللحم والدم هو يتغذى على دم أمه وعلى لبنها وعلى ما يصله من غذاء أمه. كل ذلك وهو في البداية. فخلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. ولذلك فإن خلايا العظام، انظر إلى هذا العجب، وهذه القدرة خلايا العظام رغم أنها متشكلة من نفس جنس الإنسان لا تجد أن خلايا العظام تشبه خلايا اللحم ولا خلايا بقايا الجسم، خلاياها تختلف نهائيا عن خلايا اللحم. وهذا ما اكتشفه الإنسان حديثا، أن خلايا العظام المكون الأساسي لهذا الإنسان الذي يمشي لم يكن عبارة عن مجرد قطعة من اللحم هكذا، ولكن هذه الخلايا تختلف عن خلايا اللحم. هذه القدرة وهذه الآية لا تنشع لها مرتبطة بتذكير المؤمن الكامل الذي سيكمن في الجنة ويستحق هذا الإيمان عندما يقرأ أصل نشأته ويأخذها من ربه مباشرة دون واسطة هكذا بهذا الوحي وبهذا القرآن. لا أحد يقص علينا من كتب المؤرخين ولا من كتب علم الاجتماع ولا علم الأجناس ولا غير ذلك، الذي يقص علينا ويحكي لنا هو ربنا هكذا بهذا، فهو كلامه يحكي لنا عن أصل هذه النشأة. من الذي اطلع ومر على هذه الدورات ومر على هذه الأطوار؟ من الذي يستطيع أن يحكي لك ما في داخل الإنسان من هذه البدايات؟ أي علم هذا الذي يستطيع أن يحكي لك هذا؟ كل ذلك أخذوه عن أصل الديانات ثم صاروا يتفلسفون، ثم بعد ذلك بدأ العلم يحاول أن يبحث في هذه النشأة طبقا لأصلا لنظرية الأديان أو طبقا لما قاله القرآن الكريم. فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، تحول. وهكذا حتى في حديث ابن مسعود يقول يجمع خلق الإنسان في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يوكل إليه بملك بكتب رزقه. بعد هذا التكوين واختصر هذا التطور بكتب رزقه، فينفخ فيه الروح بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. الناس كلها تشهد هذا الرجل من أهل الجنة، فيصدق عليه الكتاب، أي يكون في علم الله أن هذا الرجل شقي، فيعمل في آخر حياته بعمل أهل النار والعياذ بالله فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب. بين وبينها خلاص كل الناس تشهد هذا رجل أهل النار وهذا عمله هكذا من أهل النار، ولكنه في الحقيقة يتوب الله عليه في آخر حياته ويوفقه إلى الهداية وهو عند الله في اللوح المحفوظ سعيد، مكتوب أنه سعيد. لكن لم نطلع نحن على أنه سعيد أم شقي. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. العبرة بالخواتيم. إذن فيكتب له مجرد، إذن ففي حالة النفخ وهو في بطن أمه يوكل له ملك ينفخ فيه الروح ويكتب بإذن ربه برزقه وعمله. وذكر، وفي الرواية ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد. لذلك الذين يتعبون أنفسهم في مسائل الرزق ويضيعون حقوق الله سبحانه وتعالى ويفرطون في فروضهم وفي الواجبات التي أوجبها الله تعالى بحجة الرزق، إن الله سبحانه وتعالى قد كتب لك رزقك وأنت مجرد عبارة عن قطعة لحم في بطن أمك، بل إن الله في اللوح المحفوظ عنده كتب أنك متى سترزق ومتى ستعيش، وآخر ورقة تسقط من ورقة الرزق في حياتك، آخر مرة ستأكل هذه اللقمة، آخر مرة ستشرب هذه الشربة، آخر مرة ستذوق مذاقا، وهذه ستكون آخر لحظاتك في هذه الدنيا. وإذا سقطت ورقة الرزق عند ربك في هذه الشجرة كما يقال في شجرة السدر، فإذا سقطت هذه الورقة فإن أجل الإنسان آت، خلاص انتهى، انتهى رزقه، انتهى، لا لن يأكل في الأرض بعد اليوم، لن يأكل في الأرض بعد هذه اللحظة، لن يطعم، لن يستنشق هواء بعد هذه اللحظة. لا بد أن كل شيء سيوقف الآن، لا بد أن الروح تخرج من هذا الصندوق، لا بد أن يعود هذا إلى أصله مرة أخرى. هذا هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى لتذكير الإنسان بأصل نشأته وبخلقه، لكي عندما يوسوس له الشيطان أو يستولي على عقله أن يتذكر أصل نشأته، وأن يتذكر أن الله قد كفل له الرزق، وقد كفل له العمل، وقد كفل له كل شيء، لكنه لابد أن يسعى فيما أراد الله سبحانه وتعالى له، لا أن يوكل يقول يتكل ويقول قالوا يا رسول الله إذا نتكل، قال كل ميسر لما خلق له. قالوا يا رسول الله كتب خلاص، ما هو أحد الصحابة اعتقد ذلك، قال إذا كتب شقي أم سعيد، إذا نتكل، ماذا عسى وما أدراك، من أطلعك أصلا على أنك شقي، ومن أطلعك أصلا على أنك سعيد، أنت لا تعلم. إذن كل ميسر لما خلق له، أي أن الله هو الذي سييسرك وأعطى لك ملكة العقل وملكة الاختيار، وأنت تساق إلى هذا، إلى هذه الهداية، أو تساق إلى أصل الشقاء والعياذ بالله. إذن لا أحد يظن أنه انتهى الأمر، أنا شقي، أنت إذن لم تطلع على هذا، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لم يطلع عليه أحد، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا اللوح المحفوظ إلا بما أوحى الله له بعض الأشياء، هذا من أهل الجنة وفلان الذي بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشر مجموعة معينة باطلاع الله له وبوحي الله له، هذه مسألة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك فلم يطلع على هذا اللوح المحفوظ ملك مقرب ولا نبي مرسل، لكي تظن لتعتقد أنك شقي أم سعيد. إذن بعد أن يكشى هذا العظام لحما، بعد أن يتكون هذا الإنسان الجنين ما يسمى الجنين، ثم خلقناه خلقا آخر، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، أي فصار هو الإنسان، تحول إلى له هذه الأعين وهذه الأرجل وهذا العقل وهذه الأدوات التي يحس بها ويشم بها، وهذا الإنسان الذي يمشي تحول، ثم أنشأناه خلقا آخر، أي تحول من هذه، من مجرد النطفة فالعلقة فالمضغة فالعظام فاللحم في هذا الهيكل، ثم ولد بعد ذلك، استقر إلى حين عند في بطن أمه، ثم ولد إنسانا خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية عن عمر رضي الله عنه، وهي من موافقات عمر رضي الله عنه، كان يقرأ الآية فيستحضرها الصحابي، لأنها حدثت هذه الموافقة لبعض الصحابة أيضا كمعاذ بن جبل، نطق نفس هذه الآية أيضا، لأنه استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وهو والرسول يقرأ عليهم الآيات، أنزل علي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فقال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين تعظيما تباركت يا رب. فأحسن الخالقين هنا كما قال بعض المفسرين هي الحسن المطلق وليس من باب المفاضلة, أي ليس أحسن فهناك حسن لأنهم يعتبرون أن صفة الخلق هذه صفة خاصة, كلمة خلق لله سبحانه وتعالى وحده, إذن فهو أحسن من باب الحسن المطلق, فهو حسن المطلق لا من باب المفاضلة. ولكن بعض المفسرين يقولون حتى وإن كان بمعنى الصنع, أي أن الإنسان يصنع أشياء ويعمل هذه الصناعات ويخترعها, فالله أيضا هو أحسن الصانعين. إذا أردتها بهذا المعنى فالله أحسن الصانعين, مهما صنع الإنسان فالله أحسن الصانعين, وإن لم تأخذ بمعنى المفاضلة فهو الحسن المطلق. أحسن أي بمعنى الحسن المطلق الذي لا مقارنة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فتبارك الله أحسن الخالقين. قالها عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد أنزلت علي مثل ما قلت, كما قال عمر أنزلت علي, هي من موافقات عمر رضي الله عنه, هو حكاها عن نفسه على الموافقات, وكنا قد تكلمنا قديما في موافقات عمر رضي الله عنه. وحدثت أيضا لمعاذ بن جبل نطقها, إذن قد يكون جالس وتكلم هو أيضا في نفس هذه, أو أن الرسول تلاها عليه فتكلمها أيضا. إذن الشاهد أن الصحابة استحضروا عظمة الله, والرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لهم يقص عليهم الوحي يقرأ ويتلو عليهم الوحي, فاستحضروا العظمة فنطقوا بما ينطق الوحي فصدقهم الوحي, يعني أي لاقى كلامهم هذا الكلام قابل ما ينزل على رسول الله نطقوه قبل أن ينزل, فرسول الله صلى الله عليه وسلم صدقهم في ذلك فقال هذا الوحي نزل بها. فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا هو الإنسان, أصله من طين, وأصلنا نحن عندما نقول أصلك من طين أي أنك ترجع إلى أصل أبيك آدم, أن أصلك أنت من نطفة من ماء مهين, ولذلك هذا الطين الذي يعربت حتى قال قائلهم نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد وكسى الخز جسمه فتباهى وتمرد, فر يتمرد ويعربد في الأرض وهو طين حقير لا يرتقي حتى إلى فرقد إلى نجم في السماء, ورغم ذلك فإنه يتطاول على طين مثله, يعني طين يتطاول على طين, نطفة تتطاول على نطفة, أصلك هو أصلي ونشأتك هي نشأتي, الفارق بيني وبينك هو التقوى والإيمان فقط, أنك مؤمن وأنا مؤمن وأنت كافر, أنا طيب وأنت شرير, هذا طيب وهذا خبيث, هذا هو الفارق. أما أنت تتطاول علي فأنت أصلك مثل أصلي, وأبوك الأول هو أبي, ونفس النشأة والتطور في رحم الأم هو نفس الذي حدث لي, مهما اخترع الإنسان من اختراعات فهو كل ذلك أصله نطفة ماء, من ماء الذكر هذا هو أصله نطفة, ورغم ذلك هذه دلالة, هذه التعظيم الله سبحانه وتعالى, يريد الله سبحانه وتعالى أن يشعر الإنسان بعظمة هذا الرب العظيم الذي خلقه والذي خلقه ويتكلم عن دقائق النفس البشرية. هذه النفس وهذه الخلق، هذا الخلق في داخل الإنسان، عندما يستشعر الإنسان أن الله هو الذي خلق ذلك لم يخلق هباء ولا سدى ولا عبثا، هكذا خلق عشوائي وانتهى الأمر، لا، هذا خلق منظم وهذه أطوار منظمة، هؤلاء هذه المجموعات البشرية تولد بنفس الطريقة وكلها أصلها من خلق واحد وخلقة واحدة، وحتى الحيوان هو أصله أيضا من نطفة، تخيلوا حتى الحيوان أصله من نطفة ويتعرض لنفس التطور في رحم أمه، ولكن الفارق أنه لا يتطور إلى إنسان بطريقة آلية كما يقول دارون وغيره، أن الإنسان الحيوان يتحول آليا، يتطور آليا إلى إنسان، وهذا لم يحدث، هذه أكذوبة. حتى الآن منذ أن اخترعوا هذه النظرية في القرن منذ قرنين، حتى الآن لم يتطور شيء، منذ أن قالوا من ملايين السنين وملايين، يقولوا هذا اكتشفنا حجرا منذ أكثر من 100 مليون سنة، ويقول اكتشفنا أن إنسان منظر حجم إنسان منذ أكثر من 10 ملايين، ويقول لا، هذا ربما يكون 2 بليون وثلاثة مليار وتريليون، أشياء أرقام يعني يقولونها، طبعا حد لا يعد وراءهم، هو يقولون نحن معنا الكربون المشع وأشياء مخترعة يخترعون وراءهم، هذه السنوات التي تخترعونها كان مزود، هم يحسبونها بالأرقام الحسابية فقط، يعني أنا ممكن نعد بالأرقام أشياء بالأرقام، هذا حجر منذ 100 مليون ومليار سنة، 2 مليار هذه لا نعلم، لم يتكلم الله سبحانه وتعالى عن هذه المليارات من السنين والملايين من السنين التي يذكرون هذا حجر اكتشفوه منذ 1 مليار سنة، مليار فين مليار، من الذي عد وحسب وراءهم؟ لا أحد لا تصدق هذه أمور ظنية لا نتكلم فيها ولا تعنينا ولا تشغلنا كثيرا، لأن الله حسم أصل الخلق وحسم أصل النشأة، فلذلك يجب علينا ألا نلتفت إلا إلى قرآننا. أما هذه الكتب وهذه الترهات والخرافات نقرأها من باب علم لا ينفع وجهل لا يضر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونطرق من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إليك نشع ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا الإنسان صار وعمر في الأرض، صار يبني بيوتات ويزرع ويشق الأرض، يشق الترع، ويوفق الله إلى صناعات وإلى أشياء واختراعات، وصار يتحكم وصار يصارع هنا يمينا ويسارا، هذا هو الإنسان. ثم أنشأ له خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الإنسان في نهاية الأمر ماذا حدث؟ بعد أن فعل كل ما فعل، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، إنكم كلكم بدون استثناء، ولذلك إنكم ميم الجمع، إنكم بعد ذلك لميتون. بعد هذه النشأة وهذا التطور الذي حدث وهذه الصيرورة التي حدث في بطن أمك، ثم هذا عندما ولدت وصرت تحبو، ثم تنشا بعد ذلك فتى يافعا، ثم شابا فكهلا، ثم شيخا عجوزا، ثم هرما، ثم عدت مره اخرى الى امك اي الى الارض، ثم انكم بعد ذلك لميتون. لميتون لا تقال الا على الذي سيموت، أي أنهم أنتم إلى الآن لم تموت، إنكم بعد ذلك أي أن مصيركم أنكم ميتون. انظر هذا، تخيل أنه بعد هذا هذه الدنيا الجميلة
وهذه هذه الدنيا التي تزغرد للإنسان وتقبل على الإنسان بكل سرورها، إذا بالإنسان في نهاية يعلم أن هذه الآية، انظر هذه الآية ترعبك وتزجرك، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. كل يا سيدي عيش في الأرض كما تعيش، اهنأ بزوجة، اهنأ بالأولاد، عمر، افعل ما ترى، دمر في الأرض، افعل ما ترى، وفي نهاية الأمر ثم إنكم بعد ذلك لميتون، سيأخذكم الله ويقبضكم وتردون إلى أمكم، أي إلى الأرض هذه مرة أخرى، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هذا هو الإنسان، عاش حينا من الدهر في هذه الأرض. ولذلك قال الله تعالى في هذا الإنسان في سورة الإنسان التي المفروض تقرأ كل يوم جمعة، لأن القيامة كما في الحديث ستقوم يوم جمعة، يعني الفجعة الكبرى ستقوم يوم جمعة. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان. لماذا؟ لأن سورة السجدة وسورة الإنسان يتكلمان عن الإنسان وعلاقة ذلك الإيمان، الإنسان وإيمانه وعلاقة ذلك بأصل الخلق وبأصل الرجوع وبقضية الشقاء والسعادة والهناء وما أعده الله للأشقياء وما أعده الله للسعداء. هذا ولذلك يبدأ في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لم يكن شيئا، أنت لم تكن شيء، عدم، لم يكن شيئا مذكورا، بداية ذكره أنه كان نطفة، أذكر حتى عندما ذكر كأنه نطفة، عندما كان نطفة لم يكن قبل النطفة شيئا، ولكن حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بعد ذلك خلقه هذه النطفة. أي أصل هذا الضعف في الإنسان وهذه المهانة، ورغم ذلك يتطاول، ورغم ذلك يعربد، ورغم ذلك يخاصم ويفجر، ورغم ذلك يقتل، ورغم ذلك ينشر الدمار والفساد في الأرض، رغم أنه لم يكن شيئا مذكورا، رغم أنه كان من نطفة أمشاج، هذه النطفة والتشكيلة في رحم الأم، ثم بعد ذلك التطور يختصره بإجمال: فجعلناه سميعا بصيرا، أي خلق الله له السمع والبصر وجعله ينطق ويتكلم ويحش. هذا الإنسان الذي لم يكن شيئا مذكورا بعد أن خلق الله هذه الحواس، إذا به يستخدمها في معاصي الله، إذا به يستخدمها في أذى خلق الله، إذا به يستخدمها في غير طاعة الله. هذا هو الإنسان. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، أي أنكم ميتون، لم تنتهي مهمة الإنسان، أي أنكم بعد هذا مسألة التكليف انتهت، بموتك قد انتهى التكليف، أي الأوامر والنواهي انتهت، فرصتك راحت بالغرغرة، إذا لم تتب انتهى أمرك، ستعيش في حالة البرزخ وهي في الأرض في القبر يعني، إلى أن تقوم الساعة، هذه البرزخية، الحياة البرزخية. إذن فهي طور آخر من أطوار النشأة. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. قد يقول الإنسان، ولذلك تجد كثيرا من الناس يقول: أموت وارتاح. هو يظن هذا، فلن ترتاح يا مسكين، هناك مصائب وأهوال وعذاب في القبر وناكر ونكير، وتجد أهوالا ومصائب تتمنى يوما من الأيام أنك كنت تعيش يوما واحدا، لحظة واحدة، حتى تعطى الفرصة لتتوب، هي بين يديك، تقول ليتني أموت. ولذلك عوام الناس عندما يبتلون أو يمرضون تجد أنهم يقولون هذا، يسرعون، أو بعض الناس يسرع يقول ليتني أموت وارتاح، والله الموت أريح. هذه الدعوة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت الحياة فتنة للمؤمن، لو كانت حياة فيها فتنة لك وأن الكفر قد استشرى وأنك ستؤذى في الله وأنك لن تستطيع أن تبلغ رسالات الله، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يميتك، أن يميتك إذا كانت الحياة شرا لك. هذه دعوة مشروطة. إذا كانت الحياة يا ربي إذا كانت شرا لي فأمتني، لا لا أموت وانتهي. لماذا؟ ادعو الله سبحانه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لا تتمنى هذا الموت، ربما توفق في عمرك تعيش، ربنا يوفقك إلى هداية وإلى توبة. أما أنك سأرتاح، لا لا لن ترتاح، لأن الإنسان ربما يقول أموت معناها أنه هذه لسان حالي أنه لو مات إذن لن يشعر بشيء ولن يحس بشيء، هذه حياة أخرى ستنتقل إلى حياة أخرى. وإذا كان عملك والعياذ بالله سيئا مصيبا فإنك لن تهنأ إلى قيام الساعة في الحياة البرزخية وبعد ذلك في يوم القيامة. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم لا تظنوا أنها موت فقط، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لا لا تظن أيها الإنسان انتهت الحياة البرزخية وأن المسألة مسألة موت، لا. ثم إنكم أي بعد هذه الفترة في البرزخ وهي فترة القبر، ثم إنكم بعد ذلك، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هناك قيامة أي تقومون جميعا لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون جميعا قيامة كأنها الناس قاموا جميعا على صعيد واحد، قيامة قاموا. هذه القيامة هي بداية الحساب، الحساب الحقيقي والسعادة الكاملة للإنسان الكامل الذي تكلم الله عنه في أول سورة المؤمنون عندما قال قد أفلح المؤمنون، وعندما أعقبها أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الذين كانوا هؤلاء الذين كان صفاتهم أنهم خاشعون في صلاتهم وأنهم عن اللغو معرضون، وأنهم هؤلاء الذين يزكون، وهؤلاء الذين دائمون على صلواتهم في المحافظة، هؤلاء الذين يؤدون الأمانات. هذه الصفات هي صفات الإنسان الكامل الذي يكمل في السعادة النهائية. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذن فهناك حساب، ليس موت كما يظن الناس، موت هكذا وانتهت القضية وانتهى الإنسان كما يظن الناس. الوجوديون يقول الوجوديون هكذا، الوجوديون يقول الوجود يعني أنا إنسان أوجد في الحياة، ولذلك فأنا المفروض أستغل كل فترة وجودي في المتعة واللذة ولا أضيعها، وإلا لأنني بعد أن أموت سأفقد كل شيء وتحول إلى لا شيء. هم هكذا يقولون إن هذه نظرياتهم، نظرية الوجوديين هذه، ونظرية الوجوديين هذه تأثر بها حتى بعض العرب وبعض الذين ارتدوا من هؤلاء العرب الذين يؤمنون بهذه النظرية، ويقول لك بافتخار. وهذه شيعت في فترة الستينيات عندما كانوا يكتبون، ويكتب أنيس منصور معتزلا أنه وجودي، ويكتب كثير من الناس يقولون أنا وجودي، وتجدها كانت شائعة في الجامعات والذين يدرسون الفلسفة وولعوا بنظرية جون بول سارتر وغيره يقولون إنهم وجوديون. وجودي هذا أنك يعني كافر بالبعث، أنك لا تؤمن بالبعث ولا تؤمن باليوم الآخر، قل عن نفسك انك كافر. لا تضحك، لماذا تقول مسلم وجودي؟ كيف مسلم وجودي؟ يعني كيف يجتمع مكذب بالبعث ومؤمن بالبعث؟ كيف يجتمعان في وقت واحد؟ يعني مؤمن بالله ومؤمن وانا مكافر بالله في وقت واحد، مؤمن وكافر. وهو في نفس المدرة انا مؤمن ومسلم الحمد لله. يا سيدي الايمان هذا ركن من اركان الايمان، هذا الايمان بالبعث وباليوم الاخر، هذا هو ركن من أركان الإيمان وعمود من أعمدة هذا الدين، هو علم الغيب. إذن أنت تؤمن أنك لو مت لا عذاب قبر ولا بعث ولا قيامة ولا أي شيء، هي منفعتي. ولذلك تجدهم في غاية الفساد والعربدة، وفي غاية التحلل الخلقي، وفي غاية الإفساد في الأرض، وتجدهم يخترعون مخترعات عجيبة من الإفساد مع النفس ومع المرأة ومع الحيوان ومع كل شيء يتفنن هذا الإنسان. لماذا؟ يعني مسألة منفعة، لذة في وجود أنا، وجودي يعني هذا وجودي أتلذذ به وأستمتع به. وهذه ليست على فكرة نظرية حديثة، هي نظرية قديمة عند اليونان أيضا، ولكنهم استقوها وطوروها حديثة. ولكن هذه النظرية الكفر بالبعث، هي نفس نظرية التي قال جاء الإنسان وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا جاء هذا الشقي المريض يقول ابن أبي معاذ لما جاء قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بعظام بالية من القبر وقال له وفتتها أمام الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا، من يحيي هذه؟ أنت تقول في بعث والناس هتحيا من جديد، كيف هيبعث هذا؟ وثم فتت العظام، قل كيف سيحيي هذه العظام مرة أخرى؟ وضرب لنا، أنزل الله وحيا ردا عليه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي خلقه التي هي في هذه السورة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا التطور الذي ثم جعله نطفة في قرار مكين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا الذي تكلمنا عنه في سورة المؤمنون الآن، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. إذن فهذا القرشي الكافر، هذا الشقي المريض، كان وجوديا لا يؤمن بغيب، كان وثنيا لا يؤمن بأن لذ في هذا الكون فقط، وأنه إذا مات لن يحدث له شيء، خلاص انتهت مهمته في الحياة، هو وجودي أيضا، نفس هذه النظرية ونفس. وإذا لماذا قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا استباح دماءهم؟ لماذا استباحهم وأموالهم؟ ولماذا حكم عليهم بالكفر؟ لأنهم لم يؤمنوا بالبعث. هذه قضية ليست بالسهولة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. تخيلوا أن هذا الرجل، لأنه رغم أنه كان أصدق من هؤلاء الذين يتسمون بأسماء المسلمين، تخيلوا أنه قال للرسول أنا مسلم ولكن لا أؤمن لك بهذه، أنا مسلم ولكن لا أؤمن بالبعث، اشترط عليه ذلك، هل سيقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل أقل من ذلك، عندما قال له بعض الناس أسلموا في هوازن وطلبوا له أن يؤخر هدم الأصنام، هدم الأصنام لأن الناس ستفتتن، لم يبح لهم ولم يجد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخروا هدم الصنم الذي كان في داوس، في قبيل الداوس في هذه الفترة، وأرسل الصحابة الذين هادموا رغم أنهم قالوا يا رسول الله عوام الناس ربما يفتنون، أخروا عنا سنة أو فترة من الوقت حتى الناس تتهيأ ويهيئ الناس، لم يوافق رسول الله لأنه قد يقف التوحيد، لا تحتاج إلى تأخير، وهذا هو وأنت مغكّن الآن، فلماذا تأخر مثل هذا؟ هذه قضايا لا تحتاج إلى مساومة في قضايا التوحيد وقضايا الغيب. ولذلك الذي يقول لك أنا وجودي ولا مسلم، قل له هذا كافر، لا ولا تخشى الذي يقول لك أنت تكفيري. هذا المصطلح صاروا يرعبون به الناس، حتى صار الناس يخافون أن يقولوا، الناس يخاف يقول لك على الكافر الأصلي نقول كافر، يخشى نقول كافر. يا سيدي ده ربنا قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، سماهم كده يا كافرون، لم يقل لهم أيها القرشيون لا أعبد ما تعبدون، قال لهم أيها الكافرون، أنت ومن أصدق من الله حديثا، أنت أصدق من الله حديثا، أتعلمون الله سبحانه وتعالى بدينكم، أنت هتعلمنا وتتفزلك علينا؟ الذي يستحق الكفر يقال له كافر، والذي يستحق الإيمان يقال له مؤمن، هكذا. أما تخوفون بعض المصطلحات، ده تكفير خوارج، هذه مصطلحات تستخدمها بعض الحكومات عن طريق بعض علماء السلاطين الذين يخوفون الشباب عندما يحكمون على من يحكم عليه، رجل أصله كافر، يعني نصراني هو كافر يا سيدي، هو أصله كافر، هو يقول لك أنا مش مسلم، أنت بيحكم عليك، لا 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 داعي نقول له كافر، كيف نقول قل له لا لست مسلم يا سيدي؟ ما ربنا هو كافر بإيدينك وهو ربنا سمى كافر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولم يقل ذلك وسمهم الله سبحانه وتعالى مشركين وكافرين. ومن يقول ببعض من يكذب بلا هو معلوم من الدين بالضرورة، ومن يكذب بقواعد الإسلام ينكر البعث أو يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بآيات القرآن، كل من يفعل مثل هذه الأفعال ينطبق عليه مسألة الكفر. قال له كافر، لا يقال أنا خائف لحسن يقال عني إن أنا خوارج أو تكفير. هذه مصطلحات للتخويف، ولما غيعوا هذه المصطلحات صارت الأمة أمة غير مميزة، مائعة، لا لون لها ولا طعم، عبارة لا تستطيع أن تميز كل شيء بلون واحد. فصار الكافر يستطيع أن يخترق المسلمين، وصار يقول لك أنا مؤمن بالله، وصار عندنا بوتين يقول أنا مستعد أكون عضو في الجماعة الإسلامية، لأني عندي مسلمين كثر. أنا معظم الدول الإسلامية دي طاجكستان وأوزبكستان وعدد كبير من المسلمين هم في حلفه، إذا أنا أمثل المسلمين في الجامعة الإسلامية. وملك ورئيس الصين أيضا يقول ذلك نفس القصة، أنا عندي مسلمين كثر أكثر من 200 مليون، إذا لماذا لا يكون عندي؟ والهند تقول لك عندي أبو الكلام، هذا أبو الكلام رئيس الدولة. أبو الكلام هذا قدياني ليس مسلما أصلا، حتى لو كان أصله مسلم فهو مرتد، ولكنه أصله قدياني. أبو الكلام يقول لك أنا مسلم، رئيس دولة الهند مسلم، واخترع القنبلة الهند النووية التي دمرت المسلمين، تخيل. وأقول لك الهند تقول أيضا أنا أمثل الجامعة الإسلامية. أمثل الجامعة الإسلامية فين؟ الجامعة الإسلامية، لأننا لدي عندي مسلمين، عدد كبير من المسلمين، ملايين، أكثر من الدول العربية. إذن أنا أمثل المسلمين. إذن ضاعت المصطلحات وضاع الولاء والبراء في هذه الطريقة، فصار الكافر يقول لك أنا أمثل المسلمين أيضا. وصار من يقول لك من بعض هؤلاء الحكومات التي لا تمثل أصلا أهل الإسلام، وبعض علماء الذين يزينون على الناس الباطل، صار يقول لا بأس، ما المشكلة، يأتوا يمثلون وكأن حالنا من الهوان صار كما قال جرير، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. كأن هذه الجماهير وهذه الأمم الإسلامية لا شأن من الحقارة بها أنهم يستحقروننا، لأننا لا شأن لنا حتى نستشار، هم يتكلمون ويتفاوضون بأمرنا. هذا بسبب عدم تحرير المصطلحات الشرعية وعدم قول الجهاد. لما تقول قول هذا الجهاد تقول عنه كفاح، يميع المصطلح. هذه مسألة استشهاد تقول عنها انتحار. فهذه المصطلحات، عدم استخدام المصطلحات الشرعية، تقول جهاد، مع أن كلمة نضال حلوة، ليست كفاح، كلمة من أصل كلمات الجهاد، ولكنها لا تعبر عن مصطلح كلمة الجهاد. فصار كلمة الجهاد بعبع ترعب. لماذا؟ لأن لها إرث ديني، إرث من القرآن، استحضار من عبق التاريخ، تعطي المسلم عبقا وزخما من التراث، من التراث الإسلامي ومن القيم الإسلامية، مصطلح لا تجد له ترجمة. لا تستطيع أن تترجم كلمة جهاد بمعنى هولي وور، لأن كلمة هولي وور حرب مقدسة عندهم سيئة، مصيبة، ذبحوا بعضهم. فإذا ترجمتها بهولي وور ستصير سيئة، يعني معناه مصطلح عندنا مش لمصطلحهم. لكن الجهاد يجب أن يقال هكذا، يتعلموه أنوفهم، يجب أن يتعلموه هكذا. ولذلك صاروا يتعاملون مع هذا المصطلح كلمة جهاد، ثم يحاولون أن يبينوا أنه إرهاب وأنه كذا وكذا. لكن يجب على المسلم أن يعتز بهذه المصطلحات، كلمة كافر، كلمة مؤمن، كلمة مسلم، هذه الكلمات وهذه المصطلحات. وكلمة كافر والذي قال عنه الله كافر يجب أن يقال عنه كافر، لا يقال عنه أي لون آخر، سماه الله ذلك فيجب عن لذلك، لأنها تشمئز قلوبهم من هذه الصفة، لأنها لها دلالات وأحكام شرعية. هم لا يريدون أن يميتوا ذلك. من الذي يريد؟ للأسف هم الذين يمثلوننا من علماء السلاطين، أو من يقترب منهم، أو من يأتمرون بأمر هؤلاء الغربيين. كل ذلك مؤامرة كبرى على الإسلام، وكل ذلك مؤامرة كبرى على الإنسان وأصل الإنسان الذي كل تخيلوا شوف تكلمنا في أشياء كثيرة وكلها أننا نتكلم عن أصل إنسان. يقول الله تعالى عن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذا الذي لم يكن شيئا مذكورا تكلمنا عنه وعن الجدل فيه، وهذا الذي تكلمنا عنه في هذا المشهد من سورة المؤمنون هو نفسه الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نرفع وكف الضراعة، لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك وأبناء ومائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين. اللهم فك أسرهم وتول أمرهم واحسن خلاصهم وردهم إلى أهلهم وديارهم ربا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين في الفلوجة، اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين في الفلوجة وفي أرض العراق، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم أحسن عاقبتهم يا أرحم الراحمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق، اللهم تول أمرهم، اللهم شدد رميهم، اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اللهم اشدد وطأتك على الأمريكان، اللهم دمرهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعلهم عبرة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم يا جبار يا منتقم اقسم ظهورهم، اللهم عليك بالظالمين، أهلك الظالمين بالظالمين، نجينا من بين أيديهم سالمين غانمين آمنين. اللهم أرنا فيهم آية من عندك فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم آية يا رب العالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمنا وارحم أموات المسلمين يا رب العالمين، وانصر هذا الدين، اللهم أعز هذا الدين، اللهم انصر هذا الدين، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود يا رب العالمين. اللهم أمين وأقم الصلاة.